الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي داره، فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشكره وفضله على من شكره مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار. أما بعد،
ناشطة بنت فرعون.
هي تلك المرأة الصالحة التي كانت تعيش مع زوجها في ظل ملك فرعون، كانت مربية لبنات فرعون، من الله عليها وعلى زوجها بالإيمان، فألم فرعون بإيمان زوجها فقتله، فصبرت المرأة واحتسبت، ثم لم تزل تخدم وتمشط بنات فرعون، تنفق على أولادها الخمسة، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها. فبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما إذ وقع المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون الله أبي، فصاحت الماشطة بابنة فرعون وقالت كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها، ثم أخبرت أباها فرعون بذلك، فعجب أن يوجد في القصر من يعبد غيره، فدعا بها وقال لها من ربك؟ قالت ربي وربك الله. فغضب عند ذلك فرعون وأمرها بالرجوع عن دينها وحبسها وضربها، لكنها ثبتت على الدين. فأمر فرعون بقدر من نحاس ثم ملئت بالزيت ثم أحمي حتى غلا، وأوقفها أمام القدر، فلما رأت العذاب أيقنت أنما هي نفس واحدة تخرج وتلقى الله تعالى، فصبرت على ما أصابها. فعلم فرعون أن أحب الناس إليها أولادها الخمسة الأيتام الذين تكتح عليهم وتطعمهم، فأحضر أولادها الخمسة تدور أعينهم لا يدرون إلى أين يساقون، فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون، فبكت وأقبلت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي بين أيديهم، ثم أخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم، فجره الجنود ثم دفعوه إلى الزيت المغلي، والغلام يصيح بأمه ويستغيث ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون، يحاول الفكاك والهرب، ينادي إخوته الصغار ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه وتودعه، فما هي إلا لحظات حتى غيب ذلك الصغير في الزيت، والأم تبكي وتنظر إليه، وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة، حتى إذا ذاب لحمه من على جسمه النحيل وطفحت عظامه بيضاء فوق الزيت، نظر إليها فرعون ثم أمرها بالكفر بالله، فأبت عليه ذلك. عند ذلك غضب فرعون وأمر بولدها الثاني، فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث، فما هي إلا لحظات حتى ألقي في ذلك الزيت وهي تنظر إليه، وطفحت عظامه بيضاء واخترطت بعظام أخيه. والأم ثابتة على دينها موقنة بلقاء ربها. ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسحب، ثم قرب إلى القدر المغلي، ثم حمل وغيب في الزيت، وفعل به كما فعل بأخويه، والأم ثابتة على دينها. عند ذلك صاح فرعون بالجنود وأمر بالطفل الرابع أن يلقى في الزيت، فأقبل الجنود عليه، وكان صغيرا قد تعلق بأثواب أمه، فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه ودموعه تجري على رجليها، وهي تحاول أن تحمله مع أخيه، تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها، فحالوا بينه وبينها وحملوه من يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة وهم لا يرحمونه، وما هي إلا لحظات حتى غرق الصغير في الزيت المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت، وشمت الأم رائحة لحمه وعلت عظامه صغيرة بيضاء فوق الزيت يتقلب بها. نظرت الأم إلى العظام وقد رحل عنها إلى دار أخرى وهي تبكي وتتقطع لفراقه، طالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها، طالما سهرت لسهره وبكت لبكائه، كم ليلة بات في حجرها ولعب بشعرها، كم قربت منه ألعابه وألبسته ثيابه، بكت وجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك، فالتفتوا إليها، ثم تدافع الجنود عليها وانتزعوا الطفل الخامس الرضيع من يديها، وكان قد التقم ثديها، فلما انتزع منها صرخ الصغير وبكت المسكينة، فلما رأى الله تعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها أنطق الله تعالى الصبي في مهده وقال لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. ثم ألقي في الزيت وانقطع صوته عنها وغيب بالقدر مع إخوته، مات وفي فمه بقايا من حليبها، وفي يده شعرة من شعراتها، وعلى أثوابه قطرات من دموعها. ذهب الأولاد الخمسة وها هي عظامهم يلوح بها القدر ولحمهم يفور به الزيت. تنظر المسكينة إلى هذه العظام، إنها عظام أولادها الذين طالما ملأوا عليها البيت ضحكا وسرورا، إنهم فلذات كبدها وعصارة قلبها الذين لما فارقوها كأن قلبها قد أخرج من صدرها. طالما ركضوا إليها وارتموا بين يديها، طالما ضمتهم إلى صدرها وألبستهم ثيابهم بيدها ومسحت دموعهم بأصابعها، ثم ها هم اليوم ينتزعون من بين يديها ويقتلون أمام ناظريها. كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين العذاب بكلمة كفر تسمعها لفرعون، لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى. ثم لما لم يبقى إلا هي أقبل عليها الجنود ثم دفعوها إلى القدر، فلما حملوها ليقذفوها في الزيت نظرت إلى عظام أولادها فتذكرت اجتماعها معهم في الحياة، فالتفتت إلى فرعون وقالت: لي إليك حاجة. فصاح بها وقال: ما حاجتك؟ فقالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد. ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر مع أولادها واحترق جسدها وطفت عظامها، فلله ذرها، ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيمها، فحدث به أصحابه فقال لهم فيما رواه البيهقي: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة؟ فقيل لي: هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها. الله أكبر، تعبت قليلا لكنها استراحت كثيرا، وقد قال الله في شأنها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها وجاورت ربها، ويرجى أن تكون اليوم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يرجى أنها اليوم أحسن منها في الدنيا حالا وأكثر نعيما وجمالا. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا، وأنا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أما أهل النار الذين ما تركوا لذة لوجه الله ولا هجروا شهوة خوفا من الله، فإنه يقال لهم وهم في النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. هذه ثبتت على دينها برغم الفتنة العظيمة التي أحاطت بها. فعجبا والله لفتيات لا تستطيع إحداهن الثبات على تعاليم الدين وأعظمها إقامة الصلاة.
قصص وأخبار من حياة الثلاث.
كان رجل يقال له جليبيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وجهه دمامة وكان فقيرا يكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا جليبيب، ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال: يا رسول الله، ومن يزوجني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك يا جليبيب. فالتفت جليبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص حتى يزوج جليبيبا. فجاء في يوم من الأيام رجل من الأنصار قد توفي زوج ابنته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعرض ابنته ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم أتزوجها، ولكن لا أتزوجها أنا. قال: فلمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أزوجها جليبيبا. فقال ذاك الرجل: يا رسول الله، تزوجها لجليبيب؟ يا رسول الله، انتظر حتى استأمر أمها. ثم مضى إلى أمها وقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك. قالت: نعم، ونعمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: إنه ليس يريدها لنفسه. قالت: فلمن؟ قال: يريدها لجليبيب. قالت: لجليبيب؟ قال: نعم. قالت: حلقة جليبيب؟ لا، لعمر الله، لا أزوج جليبيبا، وقد منعناها فلانا وفلانا. فاغتم أبوها لذلك، ثم قام ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحت الفتاة من خدرها، تلك الفتاة المؤمنة، صاحت وقالت لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال: خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أفترداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. قال أبوها: نعم. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شأنك بها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا ثم زوجه إياها، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الشريفتين وقال: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ثم لم يمضي على زواجهما أيام حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة، وخرج معه جليبيب. فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأ يتفقد بعضهم بعضا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا، كل واحد منهم إنما فقد تاجرا من التجار أو عظيما من العظماء أو فقد ابن عمه أو أخاه. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن تفقدون؟ قالوا: ونفقد فلانا وفلانا. قال: ومن تفقدون؟ قالوا: ونفقد فلانا وفلانا. قال: ومن تفقدون؟ قالوا: هؤلاء الذين فقدناهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنني أفقد جليبيبا. فقوموا نلتمس خبره. ثم قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى، فلم يجدوه. ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم غلبته الجراح فمات. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جسده المقطع ثم قال: قتلتهم ثم قتلوك، قتلتهم ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. ثم تربع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجانب هذا الجسد، ثم حمل رأس جليبيب ووضعه على ساعديه صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يحفروا له قبرا. قال أنس: فمكثنا والله نحفر القبر وجليبيب ما له فراك غير ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فعدنا إلى المدينة فما كادت تنتهي عدتها حتى تسابق إليها الرجال يخطبونها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
قصص وأخبار من حياة السلام.
ذكر بعض المؤرخين أن العدو أغار على ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد ابن زيد وكان خطيب البصرة وواعظها، فحث الناس على البدر والجهاد ووصف لهم ما في الجنة من نعيم، ثم وصف الحور العين وقال: غادة ذات دلال ومرح، يجد الواقف فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت عنها مضطرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألح. فاشتاق الناس إلى الجنة وارتفع بكاء بعضهم ورخصت عليهم أنفسهم في سبيل الله، فوثبت عجوز من بين النساء هي أم إبراهيم البصرية، وثبت ثم قالت: يا أبا عبيد، أتعرف ابني إبراهيم الذي يخطبه رؤساء أهل البصرة إلى بناتهم وأنا أبخل به عليهم؟ قال: نعم. قالت: والله قد أعجبني حسن هذه الجارية وقد رضيتها عروسا لابني إبراهيم، فكرر ما ذكرت من أوصاف لعل نفسه تشتاق. فقال أبو عبيد: إذا ما بدت والبدر ليلة تمه رأيت لها فضلا مبينا على البدر، وتبسم عن ثغر نقي كأنه من اللؤلؤ المكنون في صدف البحر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأزهرت الأحجار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو سفلت في البحر حلو لعابها لطاب لأهل البر سرب من البحر. أبى الله إلا أن أموت صبابة بساحرة العينين طيبة النشر. فلما سمع الناس ذلك اضطربوا وكبروا، وقامت أم إبراهيم وقالت: يا أبا عبيد، قد والله رضيت بهذه الجارية زوجة لابني إبراهيم، فهل لك أن تزوجها له في هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار لعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة؟ فقال أبو عبيد: لئن فعلت فأرجو والله أن تفوزوا فوزا عظيما. فصاحت العجوز: يا إبراهيم يا إبراهيم. فوثب شاب نضر من وسط الناس وقال: لبيك يا أماه. فقالت: أي بنية، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ومهرها أن تبذل مهجتك في سبيل الله؟ قال: أي والله يا أماه. فذهبت العجوز مسرعة إلى بيتها، ثم جاءت ب10,000 دينار ووضعتها في حجر عبد الواحد بن زيد، ثم رفعت بصرها إلى السماء وقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من هذه الجارية على أن يبذل مهجته في سبيلك، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم قالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية 10,000 دينار، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. ثم انصرفت واشترت لولدها فرسا حسنا وسلاحا جيدا، ثم أخذت تعد الأيام لمفارقته وهي تودعه في كل نظرة تنظرها وكلمة تسمعها، والمجاهدون يعدون العدة للخروج. فلما حان وقت النفير خرج إبراهيم يعدو، والمجاهدون حوله يتسابقون، والقراء يتلون قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم نظرت إليه لما أرادت فراقه ودفعت إليه كفنا وطيبا يطيب به الموتى، ثم قالت له وكأنه قلبها يخرج من صدرها: قالت: يا بني، إذا أردت لقاء العدو فالبس هذا الكفن وتطيب بهذا الطيب، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وكتمت من عبرتها وأخذت تشمه وتودعه وتقبله، ثم قالت: اذهب يا بني، فلا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه يوم القيامة. فمضى إبراهيم والعجوز تتبعه بصرها حتى غاب مع الجيش. فلما بلغوا بلاد العدو وبرز الناس للقتال أسرع إبراهيم إلى المقدمة، فابتدأ القتال ورميت النبال وتنافس الأبطال. أما إبراهيم فقد جال بين العدو وصال وقاتل قتال الأبطال حتى قتل أكثر من 30 من جيش العدو. فلما رأى العدو ذلك أقبل عليه جمع منهم، هذا يطعنه وهذا يضربه وهذا يدفعه وهو يقاوم ويقاتل، حتى خارت قواه ووقع من فرته فقتلوه، وانتصر المسلمون وهزم الكافرون. ثم رجع الجيش إلى البصرة، فلما وصلوا البصرة تلقاهم الناس الرجال والعجائز والأطفال وأم إبراهيم بينهم تدور عيناها في القادمين. فلما رأت أبا عبيد قالت له: يا أبا عبيد، هل قبل الله هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فقال لها: بل والله قد قبل الله تعالى هديتك، وأرجو أن يكون ابنك الآن مع الشهداء يرزق. فصاحت قائلة: الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني وتقبل نسكي مني. ثم انصرفت إلى بيتها وحدها بعدما فارقت ولدها يشتد شوقها، فتأتي إلى فرشه فتشمها وإلى ثيابه فتقبلها حتى نامت. فلما كان الغد جاءت أم إبراهيم إلى مجلس أبي عبيد وقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك بشراك. قال: ما زلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم، ما خبرك؟ فقالت: يا أبا عبيد، نمت البارحة فرأيت ولدي إبراهيم في المنام في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج يتلألأ وإكليل يزهر، وهو يقول: يا أمه أبشري، قد قبل المهر وزفت العروس. نعم، هؤلاء أقوام أيقنوا أنه لا مهرب من نزول الموت، فسعوا إليه قبل أن يسعى إليهم، أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم، وبدلوا مهجهم رخيصة في سبيل الله. فما هو الجزاء؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم والله إن ذلك لهو الفوز الكبير، إذا أوقفهم ربهم بين يديه فرحوا بما ماتوا عليه، فيبيض وجوههم ويرفع درجاتهم. بل كان الصالحون يفتنون في دينهم ويهددون بالموت فلا يلتفتون إليه، نفوسهم صامدة على غاية واحدة هي الموت على ما يرضي الله. فهم كما قال الله لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما ربط الكفار خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه على جذع نخلة ليقتلوه لم يفزع ولم يجزع، بل أخذ ينظر إليهم ويقول: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي إلى الله، أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولما دخل سعد بن أبي وقاص على ملك الفرس صرخ في وجهه وقال: جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. بل في معركة أحد يكثر القتل بالمسلمين وتتسابق السهام من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يرفع صدره ويقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، نحري دون نحرك، لتقع السهام في صدري دون صدرك يا رسول الله. نعم، نحري دون نحرك يا رسول الله، ما دام أن الموت في رضا الرحمن فمرحبا بالموت. ذكر ابن كثير وغيره أن عمر بن الخطاب بعث جيشا لحرب الروم، وكان من ضمن هذا الجيش شاب من الصحابة هو عبد الله ابن حذافة رضي الله تعالى عنه. طال القتال بين المسلمين والروم، وعجب قيصر ملك الروم من ثبات المسلمين وجرأتهم على الموت، فأمر أن يحضر بين يديه أسير من المسلمين، فجاءوا بعبد الله بن حذافة يجرونه، الأغلال في يديه والقيود في قدميه. فلما أوقفوه أمام الملك تحدث قيصر معه فأعجب بذكائه وفطنته، فقال له: تنفر وأطلقك من الأسر. فقال عبد الله: لا،
فقال تنصر وأعطيك نصف ملكي. قال لا. قال تنصر وأعطيك نصف ملكي وأشركك معي في الحكم. فقال عبد الله والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وملك العرب والعجم على أن أرجع عن ديني طرفة عين ما فعلت. فغضب قيصر وقال إذا أقتلك. قال اقتلني. فأمر به قيصر فسحب وعلق على خشبه. وجاء قيصر وأمر الرماة أن يرموا السهام حوله ولا يصيبوه. وهو في أثناء ذلك يعرض عليه النصرانية وهو يأبى وينتظر الموت. فلما رأى قيصر إصراره أمر أن يمضوا به إلى الحبس. ففكوا وثاقه ومضوا به إلى الحبس وأمر أن يمنعوا عنه الطعام والشراب. فمنعوهما حتى إذا كاد أن يهلك من الضمأ والجوع أحضروا له خمرا ولحم خنزير. فلما رآهما عبد الله قال والله إني لأعلم أني مضطر وأن ذلك يحل لي الآن في ديني، ولكني لا أريد أن يشمت بي الكفار. فلم يقرب الطعام. فأخبر قيصر بذلك فأمر له بطعام حسن، ثم أمر أن تدخل عليه امرأة حسناء تتعرض له بالفاحشة. فأدخلت عليه أجمل النساء وجعلت تتعرض له وتتزين وهو معرض عنها، وهي تتمايل أمامه وتتغنج ولا يلتفت إليها. فلما رأت المرأة ذلك خرجت وهي غضبة وهي تقول والله لقد أدخلتموني على رجل لا أدري أهو بشر أم حجر، وهو والله لا يدري عني أأنا أنثى أم ذكر. فلما يئس منه قيصر أمر بقدر من نحاس ثم أغلى فيها الزيت، ثم أوقف عبد الله بن حذافة أمامها وأحضروا أحد الأسرى المسلمين موثقا بالقيود حتى ألقوه في هذا الزيت، وغاب جسده في الزيت ومات وطفت عظامه تتقلب فوق الزيت. وعبد الله ينظر إلى العظام. فالتفت قيصر إلى عبد الله وعرض عليه النصرانية فأبى، فاشتد غضب قيصر وأمر به أن يطرح في القدر. فلما جروه إلى القدر وشعر بحرارة النار بكى ودمعت عيناه. ففرح قيصر وقال ستنصر وأعطيك وأمنحك. قال لا. قال إذن ما الذي أبكاك؟ فقال عبد الله أبكي والله لأنه ليس لي إلا نفس واحدة تلقى في هذه القدر ستموت، ولقد والله وددت أن لي بعدد شعر رأسي نفوس كلها تموت في سبيل الله مثل هذه الموتة. فقال له قيصر قبل رأسي وأخلي عنك. فقال عبد الله وعن جميع أسار المسلمين عندك؟ قال نعم. فقبل رأسه ثم أطلقه مع الأسرى. عجبا لله در هذا الصحابي، أين نحن اليوم من مثل هذا الثبات؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من المسلمين اليوم من يتنازل عن دينه لأجل دراهم معدودات أو لأجل تتبع الشهوات أو الولوغ في الملذات، ثم يختم له بالسوء والعياذ بالله. ذكر ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى أنه كان ببغداد رجل يطلق بصره في المحرمات ويتتبع الشهوات، ذكر فلم يدكر وزجر فلم ينتجر. فاجتاز في يوم من الأيام بباب رجل نصراني، فاطلع إلى داخل البيت فرأى ابنة لهذا النصراني جميلة فتعلق قلبه بها، فحاول أن يدخل عليها فمنع من ذلك، فحاول أن يتزوجها فحيل بينه وبين ذلك، فلم يزل يتتبع أخبارها ويراسلها حتى وقعت هي في حبه وهامت به وعشقته. فلم يزل كل منهما يرسل إلى الآخر ويحاول أن يراه فلا يستطيع. فاشتد شوقه إليها حتى أصابه في عقله ما يشبه الجنون، فحمل ثم ألقي في المارستان وهو البيت الذي يحبس فيه المجانين. فكان لا يزوره إلا صديق له يأتي إليه ويتفقد أخباره ويخبره بأخبار صاحبته التي يعشقها. وفي يوم من الأيام جاءت إليه أمه فلم ينظر إليها ولم يكلمها، فاشتكت إلى صديقه ذلك، فأخذها بيدها ودخل على صاحبه في هذا البيت وقال إن فلانة قد أرسلت إليك رسالة مع أمك فاستمع إليها. فكلمته أمه فنظر إلى أمه وسألها عن الخبر والحال وماذا قالت لك فلانة. فبدأت الأم المسكينة تخترع كلاما من عندها وتؤلف له أحاديث وقصص وتقول قد قالت لك كذا وهي تحبك وتهيم بك وتشتاق إليك وتود لو تأتي إليك حتى تسمع صوت ولدها وهو يقول إيه حدثيني. ثم ازداد هيمانه بها وشوقه إليها وخرجت أمه وصديقه من عنده. ثم جاء إليه صديقه بعد زمان يزوره فلما جاء إليه وجده متغير الحال هزيل البدن فسأله عن حاله وقال يا فلان ما الذي غير حالك؟ فقال ذاك المريض العاشق يا صديقي إني أرى والله أنه قد جاء الأجل وحان الوقت واقتربت الساعة التي أموت فيها وما لقيت صاحبتي في الدنيا وإني أريد أن ألقاها في الآخرة. قال صديقه فقلت له ستلقى خيرا منها إن شاء الله في الآخرة. فقال لا أريد إلا هي. قلت له لا سبيل لك إلى ذلك أنت مسلم وهي نصرانية. فشهق بأعلى صوته وقال هي نصرانية وأنا مسلم فلا نجتمع يوم القيامة. كلا فإني أرجع عن دين محمد وأؤمن بعيسى والصليب الأعظم. فصحت به وقلت له اتق الله ولا تكفر ما عند الله خير وأبقى. فبكى وأخذ يشهق حتى مات.
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
فتولى أهل المال الثاني أمره ومضيت أنا إلى تلك المرأة فتحيلت حتى دخلت عليها فوجدتها مريضة فجعلت أحدثها عنه. فلما علمت بموته صاحت وقالت أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريئة من دين النصرانية داخلة في دين الإسلام. فنهرها أبوها فبكت واشتد بكاها. فقال أبوها خذها إليكم فلا أساكن من فارقت دينها. فوالله ما لبثت بعد ذلك إلا يسيرا وماتت. نعوذ بالله من الخذلان ووساوس الشيطان. وكم من امرأة ورجل تلجدت منهما العينان وأطربت الأذنان فكان عاقبة ذلك الذل والهوان وعذاب النيران. ولا يظلم ربك أحدا من استقام على دين الله عاش عيش السعداء وختم بخاتمة الأتقياء وحشر مع الأولياء ورافق الأنبياء.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه أن رجلا فقيرا كان مقيما بدمشق وكان له بغل يكاري عليه يعني يؤجره للناس ويركبهم عليه بالأجرة ثم ينقلهم من مكان إلى مكان. ففي يوم من الأيام جاء إليه رجل وقال له أريدك أن توصلني إلى الزبدالي وهو مكان قريب من مدينة دمشق. قال له نعم اركب. فلما ركب ذاك الرجل سار إلى الزبداني فمر في أثناء الطريق بطريق غير مسلوكة. فقال ذاك الراكب لصاحب البغل خذ من هذا الطريق فإنه أقرب. فقال صاحب البغل والله لا أعرف هذه الطريق ولم أسلكها من قبل. فقال الراكب بل خذ من هذا الطريق أنا أعرفه هو أقرب. فجر صاحب البغل بغله حتى مال إلى هذا الطريق ثم مضى يمشي فيه. قال فإذا بطريق وعر وإذا بطريق موحش فلم نزل نمشي في هذا الطريق الموحش حتى انتهينا إلى مكان وعر جدا، ثم انتهينا إلى واد سحيق فيه قتلى كثيرون. قال فلما رأيت هؤلاء القتلى فزعت فزعا شديدا ونظرت إلى هذا الراكب فقال لي أمسك رأس البغل لأنزل. قال فأمسكت رأس البغل ثم نزل وسل سكينا معه وقصدني. قال ففزعت منه وقلت له ما تريد؟ قال أريد قتلك. قلت اتق الله لا يحل لك ذلك، خذ البغل بما حمل. قال البغل لي وإنما أريد قتلك. فخوفته بالله وذكرته بالدار الآخرة فقال لي كل هؤلاء قد قالوا مثل كلامك وقتلتهم. فلما رأيت أني مقتول لا محالة قلت له فدعني أصلي ركعتين أودع بهما هذه الدنيا. قال لي لك ذلك. قال فكبرت لأصلي الركعتين فوالله ما عقلت من صلاتي شيئا وأنسيت القرآن كله ولم أذكر من القرآن شيئا، وذاك الرجل ينخزني بسكينه ويقول عجل أفرغ عجل أفرغ. قال فبينما أنا على ذلك أحاول أن أتذكر شيئا من القرآن إذ أجرى الله عز وجل على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال فقرأتها مرة ومرتين وثلاث وأربع، فلما قرأتها الرابعة فإذا بفارس قد أقبل من أعلى الوادي بيده حربة بيضاء، فوالله ما زال يقصدنا حتى وقف إلينا ثم رمى هذه الحربة، فما أخطأت فؤاد صاحب السكين يعني الذي يريد قتله. قال فوقعت في صدره ثم خر صريعا مجندلا يتشحط في دمه. قال فلما رأيت ذلك فرحت فرحا شديدا وعجبت من هذا الفارس من أين أقبل، فتعلقت به وقلت له بالله عليك من أنت ومن أين جئت وكيف عرفت عن مكاني وحالي؟ فقال لي أنت قد نجوت فاذهب إلى عيالك. قلت له بالله عليك أنت من أين جئت ومن أنت؟ فقال لي أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنا ملك من السماء الرابعة، أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فسبحان من لا يغفل ولا ينام.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
توبة النصوح.
ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه أصل قصته في الصحيحين، وسوس له الشيطان يوما فخلى بجارية لرجل من الأنصار عن أعين الناس، وكان الشيطان ثالثهما، فلم يزل يزين كل منهما لصاحبه حتى زنيا. فلما فرغ ماعز من جرمه تخلى عنه الشيطان فبكى وحاسب نفسه ولامها وزجرها وخاف من عذاب الله وضاقت عليه حياته وأحاطت به خطيئته حتى أحرق الذنب قلبه، فجاء إلى طبيب القلوب ثم وقف بين يديه وصاح من حر ما يجد وقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى فطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من شقه الآخر وقال يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم له ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد فلم يطق صبرا فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاح وقال يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم لم يطق صبرا وعاد في الثانية والثالثة والرابعة يا رسول الله زنيت فطهرني. فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله زنيت فطهرني. فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويلك وما يدريك ما الزنا ما يدريك ما الزنا. ثم أمر به فطرد وأخرج، فعاد بعدها ترابعة وخامسة وسادسة. فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ثم سألهم
أبه جنون؟ قالوا يا رسول الله ما علمنا به بأسا. فقال صلى الله عليه وسلم أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه وشمه فلم يجد منه ريح الخمر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماعز لما علم بأنه في عقله وليس مجنونا ولا في سكر. التفت إليه ثم سأله هل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت من امرأة حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فقال صلى الله عليه وسلم وما تريد من هذا القول؟ قال يا رسول الله أريد أن تطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم فنعم. ثم أمر به فرجم حتى مات رضي الله عنه. فلما صلوا عليه ودفنوه مر النبي صلى الله عليه وسلم على موضعه مع بعض أصحابه. فلما مروا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساروا ساعة فمروا بجيفة حمار قد أحرقته الشمس حتى انتفخ وارتفعت رجلاه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم أين فلان وفلان؟ قالا نحن ذال يا رسول الله. فقال لهما انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، نأكل من هذه الجيفة؟ من يأكل من هذه الجيفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل هذه الميتة. لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها فطوبى لماعز بن مالك. نعم، وقع في الزنا وهتك الستر الذي بينه وبين ربه. فلما فرغ من معصيته ذهبت اللذات وبقيت الحسرات، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فلما أحرقت قلبه الحسرات والويلات اشتاق إلى لقاء ربه وإلى مغفرة الله جل وعلا، فتاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. صبروا قليلا فاستراحوا دائما.
إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد جاء مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد جاء مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من ذلة لي في البرايا وأنت علي فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني.
إلى عمر رضي الله تعالى عنه يشكو إليه عقوق ولده، فقال عمر: ما يفعل ولدك معك؟ قال: يا أمير المؤمنين، يصرخ بي إذا رآني، وقد يطأ علي بقدمه أحيانا، أو قد يضربني، أو قد يفعل ويفعل. فقال عمر: ادع إلي الولد. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه حتى حضر الولد بين يديه. فلما كان هذا الولد بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه، قال له عمر: يا غلام، أو تفعل كذا بأبيك؟ أو أما سمعت الله يقول؟ أما سمعت الله يقول؟ إلى آخر ما ذكر له. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، لا تستعجل، لا تعجل علي، واسمع مني. قال: ها، حدث، ما تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني لأعلم أن للأبي حق على ولده. قال: نعم. قال: أتليس للولد حق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما حق الولد على أبيه؟ قال عمر: ثلاث. حق الولد على أبيه ثلاث. قال: ما هي؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، ما يأخذ منه، يعني ممن عرفت بالفسق أو الفجور، أو تكون يعني عليها مخالفات شرعية ونحو ذلك، فإن الولد سيكون ولدها وينسب إلى أقواله. قال: يا أمير المؤمنين، ما هي الحقوق؟ قال: الأول أن يحسن اختيار أمه. قال: والثاني؟ قال: أن يسميه اسما حسنا. قال: والثالث؟ قال: أن يحفظه القرآن، ما دام عمره 7 سنوات 8 سنوات يحفظه القرآن، ما يصل عمره 14-15 إلا هو حافظ القرآن. قال: يا أمير المؤمنين، فوالله إن أبي ما فعل شيئا من ذلك أبدا. قال: ما الخبر؟ لماذا؟ قال: أمي فهي أمة سوداء ساقطة، قد اشتراها بدرهمين، فوقع عليها ليلة فحملت لي، وقد سماني جعلا. يقول ولدت من هذه الأمة، وهو ما وده انها حملت، ويوم انها جابت ورطبت فسماه جعل، حتى ما سمات من حسن عبد الله ولا عبد الرحمن ولا محمد او عبد العزيز. قال: فسماني جعلا، ووالله ما حفظني من القرآن آية. فقال عمر للأب: اذهب ولا أراج، فوالله لقد سبقت ولدك إلى العقوق. يقول: الخطأ الأول أصلا ما هو من هذا الولد الذي نحن نلومه الآن، إن الخطأ الأول أصلا منك أنت، لأنك لم تحسن معاملة ولدك منذ أن كان صغيرا، ولم تفكر فيما يقع لولدك بعد ذلك.
قصص وأقدار من حياة السلف.
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد روى بشر بن جحاش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في يده يوما، جالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، فبصق في يده، قال: ثم حرك بصاقه بطرف أصبعه وقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويت ونفخت فيك الروح جمعت ومنعت، جمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتابه مفتاح دار السعادة، تكلم عن أصل خلقة الإنسان وحقارة هذه الخلقة في منشأها، وكيف أنه مع حقارة هذه الخلقة، وأن الإنسان إنما خلق من ماء دافق. يقول: وكيف أن بعض الناس يتكبر على طاعة الله عز وجل. وتأمل يا إخواني وأرعوني أسماعكم، لعل هذا الكلام أن يحرك قلوبنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين مستقدر، لو مرت بها ساعة من الزمان لفسدت وأنثنت، كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، استخرجها منقادة لقدرته، ثم جعل لها قرارا مكينا لا يصل إليها الهواء فيفسدها، ولا البرد فيجمدها، ولا الحر فيتسلط عليها. قال: ثم حفظها، ثم انقلبت بعد ذلك من نطفة بيضاء إلى علقة حمراء، ثم جعلها مضغة لحم، ثم جعلها عظاما مجردة، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، ثم جعلها بعد ذلك مستوية خلقة كاملة. قال: ولو اجتمع كل الخلق كلهم على أن يخلقوا لها عينا أو بصرا أو ظفرا أو عصبا أو جلدا أو شعرة لم استطاعوا ذلك. قال: ثم تأمل في قدرة الله عز وجل البارعة في تركيب العظام، وانظر حسن شكل العينين. قال: ثم اقتضت حكمة الرب تعالى أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة، فلا يجاوزه الحيوان، يعني هذه الحشرات، فلا تقطعه داخلة إليه، بل لو دخلت لأعملت الحيلة لتخرج منه. قال: وجعل ماء العينين حشرات، فلا تقطعه داخلة إليه، بل لو دخلت
لأعملت الحيلة لتخرج منه. قال: وجعل ماء العينين مالحا ليحفظها فإنها شحمة قابلة للفساد، وجعل ماء الفم عذبا ليدرك طعوم الأشياء. ثم قال رحمه الله: وتأمل خلقة الله عز وجل لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه، فطولهما ليصلان لبدنه كله، ثم جعل الكف عريضا ليقبض ويبسط، ثم قسم الأصابع أحسن التقسيم، فجعل أربعة منها في جهة وواحدا في جهة، فجاءت على أحسن تقويم. ولو اجتمع الخلق كلهم ليستنبطوا وضعا آخر للخمسة أصابع لما استطاعوا أن يأتوا بوضع أحسن من هذا الوضع. لو قلنا للإنسان: هذه الأصابع الخمسة نريدك تقسمها تقسيم جديد حتى ممكن أن يقبض بها الإنسان وتخدمها أكثر، لن يجد قسمة وخلقا أحسن من ذلك. يقول: فلن يجد إلى ذلك سبيلا. فسبحان الله، لو شاء لجعلها طبقا واحدا لا تنثني، فلا يتمكن الإنسان عندها من القبض ولا من الكتابة. ولو شاء لجعلها مقبوضة فلا يتمكن الإنسان من حمل الأشياء. فسبحان من لا يقدر القدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش رب موحد. ثم قال رحمه الله: وتكلم يا إخواني عن عظمة الله عز وجل في خلق الأظافر. يقول: وركب الأظافر على رؤوس هذه الأصابع زينة وعمادا ووقاية، وليحك الإنسان بها بدنه. فالظفر الذي هو أحقر الأشياء لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه. ثم قال: وهدى الله تعالى اليد إلى موضع الحك، فتجد أن اليد تمتد إلى موضع الحك ولو في النوم من غير حاجة إلى سؤال أحد ولا إلى طلب. ألا تجد الإنسان نائم، فإذا أراد أن يحك قدمه أو فخذه أو ساقه أو نحو ذلك ما يحتاج إلى أن يستيقظ من النوم وينظر إلى موضع الحك أو يرى مثلا علامة معينة أو نور معين يظهر، لا، تجد أن هذه الأصبع بإذن الله عز وجل تهتدي مباشرة إلى الموضع الذي ينبغي أن يحك، وأحيانا يكون موضع صغير ما يتجاوز حجم الظفر ومع ذلك يهتدي إليه الإنسان ثم يحكه. يقول: فسبحان من لا يقدر القدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش رب موحد. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن عظمة الله عز وجل في خلق العظام، وكيف أنه جل جلاله جعلها متماسكة بالأوتار. ثم قال: كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم. ثم قال: كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة من ماء مهين فويل للمكذبين.